أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحجية الذاتية للقطع سواء بمعنى الطريقية أو بمعنى التنجيز والتعبير، ومر أن ارتكاز الأعلام في الحجية الذاتية سواء طريقية أو ذاتية كونية أو ذاتية عقلية، ارتكاز الأعلام ليس على نفس القطع الحجية له وإن عبروا بذلك، وهذا طبعا أمر مهم يلتفت للإنسان. بين قوسين فائدة معترضة، أنه كما يوصي الأكابر هم أنفسهم أن ارتكاز الأعلام أهم من طالب التصريح الذي يتلفظون به. صاحب الجواهر، هذه فائدة معترضة أذكرها، يعني صاحب الجواهر يذكر في أن النفقة للزوجة هل شرطها التمكين أو شرطها عدم النشوز أو شرطها أمر ثالث أو رابع، يعني عفوا احتمال ثالث أو رابع، فيذكر بأن المشهور مثلا عبروا بأن شرط النفقة التمكين، لكن يقول هو صعب، يقول إذا تتبع الإنسان كلام المشهور في موارد عديدة يراهم هم إذا كانت مريضة المرأة معذورة يلتزمون بوجوب النفقة، إذا كانت المرأة كذا كذا يلتزمون بوجوب النفقة، يقول موارد كثيرة ليس فيها تمكين التزموا بظروف قاطع بأنه يجب عليها النفقة، فيقول هذا شاهد على أن ما عبروا به من قالب وإقام من أن شرط النفقة التمكين ليس مرادا جديا لهم أو ارتكازيا لهم. فالإنسان هنا يوصي توصية لطيفة صاحب الجواهر، وقع توصية في محلها، أن الإنسان لا ينسى ولا ينخدع بإطار وقالب تصريح المشهور، ارتكازهم أثبت وأمكن من الانسياق إلى تصريح قالبهم، وهذا سبحان الله هي توصية صاحب الجواهر في مواد عديدة، يعني حاولت أن ألتفت إليها وفعلا كلامه متين. مثلا كما ذكرت لكم في استطاعة الحج ظاهر كلام مشهور أنها شرط شرعي في وين؟ في مرحلة الفعلية والملاح، ولكن نفس المشهور حتى المتأخرين نفس المشهور يلتزمون بموارد عديدة لإجزاء الحج مع أن الاستطاعة متخلفة بموارد عديدة، مما يدل على ارتكازهم شيء آخر. حتى المتأخرين اللي هم أكثر تشددا في كون الاستطاعة في الحج شرط في الميلاد لن يجدوا مفرا من بعض الفروع أن يلتزموا بالإجزاء مع أن الاستطاعة متخلفة. فهذا يعني منبه في هذا الموضوع موارد عديدة عديدة كثيرة. مثلا بعد ذلك مثال ثالث، مثال ثالث تصريح المشهور، تصريح يعني بعد ما فوق تصريح أن النسب يقوم مقام الوفي الحلال، يعني أن لا يكون ابن جن. اللي يتقيد بهذا الكلام المشهور هو مو مشهور بعد كده، هو مثل إجماع يقول بأن ابن الحرام ليس لديه نسب أصلا، مع أن نفس المشهور شهرة عظيمة يلتزمون في أبواب أخرى النسب موجود، لكن نسب خبيث، في نسب طاهر وفي نسب ماذا؟ خبيث. نسب طاهر مش حلال، النسب أمر تكوين واعتبار مو زعلي، في نسب خبيث في نسب طاهر. كثير من الأبواب الشارع رتب الأثر على النسب الطاهر، النسب الخبيث ما يرتب عليه أثر، لأن النسب ما موجود، مع أنه كثير من الكبار أكابر انغروا وانخدعوا بهذا التعبير عند المشهور، وهذا ما جرى. يعني فإذا من الدقة بمقام أنا ذكرت هذا مو بس كثير في الفقه موارد عادية أبواب عديدة هكذا، حتى في الفلسفة حتى في العقليات في مقالات أخرى تصريح الرسمي لأرباب ذلك العلم أو الفن نمر وترتكازهم شيء آخر، يعني تستطيع أن تقول خانهم التعبير أو خانتهم القدرة على تصريح بالدقة على صور القارئ، أو أنه نوع من مستوى لتحرير محل البحث. إلى الآن لم يتعمقوا أكثر، يجي جيل آخر وراءهم وجيال تعمق البحث أكثر فأكثر. مثلا المبحث هذا أن العقل لا مادة له، العالم المثال لا مادة له، هذا أكثر أصلا شيء كان متسالف عند الفلاسفة، والحال أن ارتكاز الأكابر منهم من الفلاسفة مثل ابن سينا ومصدر وخازن كيف يطوسي، لا هناك حتى العقل مادة. تطرقوا في عتاقه تفاصيل مخفية من ظروفهم، تطرقوا بها التفصيل بين الجمهور على كل. لذلك يعني على حال التصريحات الرسمية في أبواب في قواعد صحيح، وهذه يعني ابتداء يتقيد بالقالب اللي عبر فيه، يعني يتقيد في النسبة إليهم أو في إجراء تحري الاحتمال دليلا استدلالا، هذا صحيح. ولكن بالتعمق بالتدقيق إذا شاف فروع يجب التفت إلى أن الفروع دي أثبت ارتكازهم من ما قوله. هذا الفروع ضرب التخصيص لها وجه، هذا أصلا ما له وجه من ضرب التخصيص، أصلا ما نصع أنه نخاف، بل ظاهرهم وصريحهم أن هذا على مقتضى نفس القاعدة. إذا كانت على مقتضى نفس القاعدة فكيف يصير إذن يخالف تصريحهم في القالب العام؟ ثم يدل على أنه ارتكازهم أثبت جريمهم عليه من تصريح القالب. هذه موارد عديدة في العقائد ما كذا، وهذه الجرية أخوان إيهانات يا ما شاء الله، هي دي النقطة واجد كثير احتمال العقائد بعد أكثر وأكثر، وكثير ربما ينساق مع ظاهر التعبير ويمشي، وخطر طبعا خطر أن بعض الأحيان بحوث عقائدية بعض الأحيان بحوث ضرورية تلفق، هي الأمر مو سهل أبدا. الإنسان يجب أن لا ينساق لا ينخدع لا يتمادى مع ظاهر حرفية تعبير قالب عند المشهور. رحمة الله عليه الشهيد الثاني عند هذا المنهج ما يذكرت لكم ولا
تميز بيه الشيء الثاني بين الاعلام كلهم منهج الاستنباط، وهذا مو منهج مقابل الاصول الفقهي يصلح لكل العلوم. هذا المنهج ما هو منهج بحثي علمي، منهج انه قد ما يستنتج نتيجه وقاعده وقاله لكي يستعلم صحتها من سقمها، ماذا يصنع الشيء الثاني سواء في بدايه بحثه او نهايه بحثه؟ يقوم يشقق شقوق الشقوق تفاصيل تقسيمات، يشوف هذا القالب الذي استنتجه ينطبق لكل الشقوق، اذا انطبق يلتفت ان القالب صحيح، اذا ما انطبق من الاول يلتفت ان هذا القالب خطا، يجي باعاده صياغته وقول ذكر. هذا منهج التشقيق يعبر عنه عند الشيء الثاني، وواقعا متين، منهج جدا متين. تلاحظوا كلامه في الروضه شرح اللمعه وفي المسالك دأبها صلاة، ولا بأس المتين من فضل. هذا منبه لهذه الفائدة، أن الإنسان يجب أن ينطق مع مرتكز المشهور لا قالب تصريح، لا سيما أن العنوان أو القالب الذي يصرحون به قابل للحمل على المجاز، على استعمال في أكثر من معنى، أو على معاني، أو اللفظ له معاني عديدة. فالبعض حينئذ مضطرد، هذا أي إنسان لا ينساق وينخلع وينغر بظاهر التصريح والقانون. إذا مخصص إيه المشكلة نشوف فروع وشقوق أصلاً هم يعتبرون بأنه ليس مخصص، ومع ذلك يعتبرون له قاعدة، مما يدل بينما إذا تلاحظ عباراتهم في كل الأبواب يقولون من الزنا ليس إذن، هذا مسامحة جدا، مقصودهم ليس إذن حلال، مو ليس إذن، البنوة أمر كثير. في مباحث عديدة أي المقصود على الاتحال، مثلا شوف ليس بإذن مقدر ليس بإذن حلال، ولو ارتكاز عندهم سواء علينا غر مع إطلاق يقول ليس بإذن أصل بنور، ومنها القبيل ألف تعالى وتفعل. فالضروري فيما بعض الأحيان قالب القالب الذي يقولبوه أو يصوروه هو مو قالب كلش خاطئ، بينه وبين القالب الارتكازي الذي يدشون عليه شنو عمق خصوص الوجه، وفيما اذا عمق خصوص الوجه الافتراق موارد قليله مو كثيره، هو يكون قليله بس المهم في افتراق. فهني الانسان يحسب بان هذا القالب اللي عبر به هو الصحيح، لا، في قالب ادق هو الصحيح، لذلك تلك الفروع القليله مهمه يجب ان تحرر التفت اليه ولم يرجعه. فهذه على كل توصيه، وهذا المسلمين من ضمن تلك الموازنه من القبيل ما نحن فيه، عندما يقولون حجيه القطع القطع حجيه ذاتيه، هم ارتكاز لم يلتزموا بهذا الشيء في تمييز القطع، كلهم اجمعون اتهم من الاعلام. فمما يدل على ماذا؟ يدل على ان مرادهم من حجيه ذاتيه القطع بمعنى العلمية أو بمعنى التنجيز والتعبير أو بمعنى وجوب الطاعة ليس هو للإذعان والقطع، وإنما هي للعلم لليقين، للعلم واليقين لا لنفس الإذعان. كنا طبعا الآن في صدد شرح العلم، العلم من النقطة التي فارقناها البحث السابق، العلم كما مر بنا او اليقين، العلم طبعا يطلق على معاني على درجات، هنا بحسب العلم الحصولي طبعا الكلام فيه وليس ملاحظه ما فوقه، مر بنا ان العلم يطلق على نفس البرهان سواء كان مقدمه صغرى وكبرى او البرهان استقراء أو البرهان شيء آخر، وإن كان البرهان كما مر بنا نقطة من نقاط عدة نقاط ظهر مرت بنا ذكاء مر بنا أن البرهان على ما هو الصحيح لا ينحصر كما توهمه الفلاسفة والمناطق في مناشئ ست أو مناشئ معينة. لا، البرهان بعدد صور النفس وبعدد العلوم في كل علم برهان وليس هو خاص هذه نقطة مرت بنا. نقطة أخرى بعد مرت بنا أن الحجية بحسب التي للعلم ليس المراد منها العلم الذي وصل بذلك اليقين، ليس المراد بها العلم الذي وصل إلى درجة اليقين، العلم بتمام سعته حتى التصور. غاية الأمر الحجية على ما هو الصحيح، الحجية هي نقطة أخرى بعد النقطة دي، العلم المراد به كل درجات العلم من الاحتمال يبدأ إلى اليقين، واليقين درجات بعد علمكم، اليقين درجات واليقين مو درجة واحدة، نقصوا على ذلك في البديهية. مثلا في الأوليات أقوى من أو الفطريات أقوى، الأوليات أقوى من الفطريات، الفطريات أقوى من الحسيات، الحسيات أقوى من الاستقرائيات، الاستقرائيات أقوى من الحسيات. ولما جرى إن هذه اليقينيات الست التي ذكروها قالوا بأنها على درجات ست وليست على درجة واحدة في عرض واحد. في الحقيقة اليقين أكثر من هذا، الفطرة طبعا تدخل الفطرة في القلب والعقل العملي ثم القلب ثم السر ثم الخفي ثم الأخفى، بالتالي درجات اليقين غير متعددة ليست درجة واحدة، العلم العياني ما شاء الله ذلك، الوجدان يعني وجدان اليقين، الوجدان بالقلب، الوجدان بالسر، في سر الإنسان يجد أمور، الوجدان علم عياني، الوجدان علم عياني أو عبر عن الضمير لما ضمر بطن في الإنسان، الوجدان غير قوة الفكر، تجد الشيء غير تجد صورة الشيء، عندك صورة الشيء ونفس الشيء وفرق واضح، صورة الشيء صوري، وجود للشيء صوري غير على خلاف تجد الشيء، وجدان الشيء شيء آخر. فالوجدان أعظم من، إذا اليقين الذي في الوجدان أعظم من اليقين الذي في العلم الحصولي أو العلم الصوري اللي هو الفكر، لكن الفكر أنزل من العقل النظري ومن العقل النظري أنزل من العقل العملي والعقل العملي أنزل من القلب وهو المجرى إلا على إطلاق العقل على مراتب متعددة. إذا فاليقين لا هنا الحضور حضور بالتالي نعم ما ضمر في قوى الإنسان مما يجده طبعا عن الحضور الآن من قال لك التحق قالوا نالوا تالوا جالوا الشهادة بحث هذا العلم الحضوري لغة مشهور كلمات وكلها إبهام اصلا هم ليس لهم الصلاه ولا صلاح، اصلا هم ما خابوا في ان يحضروا،
لا العرفاء خابوا، حتى العرفاء له شانهم على اساس المكاشفات والمشاهدات ما خابوا في ان يحضروا،
لا الفلاسفه، الفلاسفه يقولون اصلا مو صبر لان الحضور مو صبر
هيك، حتى الاشراق بالتالي همهم في علم الفصول والصور. الفلاسفه المناطق على علم الفصول كلها في الصوره. شنو الدرجه؟ درجه الشكر. ونعطي النظر. ناتي للعرفاء، العرفاء من الخبر ان هذا امر امر غامض. ما ضمر بطن امر غامض. فقط القران والسنه الواحد بين شنو انواع العلم الحضوري. والا كتحرير تنظيري دقيق ما موجود في العلوم والفنون عن العلم الحضوري.
أنا قلت يا عيني، قلت ما ذكروه من عند حضوري مبهم. زين يعني شيء آخر، زين هذا شيء آخر. حضور حضور، ليس حضور الشيء، حضور الشيء، حضور الشيء بس مو الشيء نفسه، لا مو صورة الشيء. أكون بشيء اشتقاقات كثيرة سنتعرض لها. فالمقصود هي ما كان العلم الوجداني. العلم الوجداني إذا اليقين درجات، لا نقول هذا ليس تحاملا مع العرفاء أو غيرهم، لا الصراحة صعب، بحث صعب ما لم يقب فيه إلا الوحي. وواقع بيدهم البشر يقومون فيه الوحي، هذا بحث آخر. المهم إذا العلم درجات، يبدأ من الاحتمال، من الحس، شوف الحس وما فوق الحس، خيال وما فوق الخيال، نصل إلى الوهم وما فوق الوهم، الفكر وما فوق الفكر، العقل النظري والعقل العملي، إلى القلب، إلى السر، إلى الخفي، إلى الأخفان المجرم، كل هذا درجات عين. من الاحتمال يبدأ إلى كل عين. رحمة الله على الأغربيين العراقي عند في بحث الصلاة في بحث الشك، بحث الشك، ويوجد الأصوفي بالمناسبة عند هذا البحث يقول، شوف اللي أقول لكم الارتكاز الإعلام غير تصريحاتهم، يقول بأن الاحتمال فيه درجة من الطريقية، ويمكن أن يجعل الشارع الاحتمال في مورد إمارة، يمكن أن يجعل الشارع الشك إمارة. أفرض كان هو يحتمل هذا الشيء في شكوك الصلاة الصحيحة، فيقول الشك لا يظن بأن الشك طبيعته وظيفة عملية بحتة ليس فيها أي استطراد، كما ذكر ذلك مشهور الأصوليين، يقول هذا مسامحة. وثم يترفع المحقق العراقي يقول الرضي الدين، قلت لك مو في الموضع، في بحث أصول عملية ويذكر هذا الشيء، وفي بحث خلل الصلاة يقول حتى الاحتمال الوهمي فيه درجة من الإراءة، في إراءة تصور مقابل الجهل المرتب. هذا تصريح من الإعلام. طبعا قبل الرضي الدين العراقي هذا الكلام ليس محمد في شارعه، أستاذ الرضي الدين العراقي وأستاذ النائم تلميذ الميزة الكبير والزميل صاحب الكفاية في محمد في شارعه. على سبيل الإخوان، هذا هو نقول عليه، بنى على هذا المطلب أن الاحتمال والشك، أصلا الشك في احتمال 50% قوي أو 60 أو 40، حتى الوهم اللي هو 10 درجات ذكر الشيخ محمد الجازع انه في درجه من الاراءه والطريقيه يمكن للشرع ان يعتمد عليه، كما في الفروج او الفروج او الدماء او الاموال، ان اخلاق الاحتياط هناك ليس فقط من باب وظيفه عمليه بحته، من باب اماره، وان ضعفت هذه الاماره في نظر العقلاء لكنها اعتد بها الشارع. فهذه نقطه لطيفه، انه حتى في موارد الشك والاحتمال هناك جنبة طريقية، مما يدل على نفس هذا المطلب، أن الطريقية التي هي ذاتية للعلم ليست ذاتية العلم الذي هو من قسم اليقين، بل ذاتية العلم حتى بدرجة التصور، وهل مجرى الظن والوهم والخيال وغير وغير وغير، إلى أن يصل إلى اليقين. واليقين درجات، واليقين درجات، يقين أبو 100 أمبير، يقين أبو 1000 أمبير، مليون أمبير، مليار أمبير، إلى ما شاء الله. اليقين ليس درجة واحدة، يتوهم من أكبر الأوهام أن يظن الإنسان أن اليقين أو البرهان درجة واحدة. اليقين والبرهان درجات، برهميات، برهميات، برهمي على كل. فاليقين إذن درجات، ليس درجة واحدة، درجات كثيرة عديدة. وهذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ طبعا قبل أنتقل النقطة اللاحقة التي هي وليدة هذه النقطة، شوفوا هذه الأمور النقاط يا أخوان، إذا لم نحكمها ونتقنها بدقة كل رمح جد لن نلتفت إليه، سواء في الأصول أو في الفقه أو في العقائد أو في المعارف أو في كل شيء. هذا نظام الحجج نظام دقيق جدا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شوف، وأولي الأمر منكم، شو المراتب التي رتبكم الله فيها. نظام الحجج أمر مهم جدا. فإذا العلم المرادي ذو عرض عريض أو ذو درجات طويلة وليس درجة واحدة. الآن العلم الحديث، دعونا نتكلم أيضا باللغة العصرية، لما يجي نواجه بعد بحوث معرفية وهي الفلسفات الحديثة. الآن لاحظوا في الآن في البحوث الحديثة أيضا عندهم ماذا؟ عندهم مصادر العلم أربعة للأضغانة. الخيال العلمي والفرضية العلمية والنظرية العلمية والحقيقة العلمية. الخيال العلمي يعني ماذا؟ يعني الاحتمالات الضئيلة جدا التي يعتبرها عامة ذهن الناس، يعتبروها خيالات أو خرافات أو أسطورات. أسطوريات هذا منبع العلم، عجيب، هذا منبع العلم. الخرافة هي الخرافات منبع العلم، أما هذا عجيب، شلون تصير خرافات منبع العلم؟ يقول عشان بين لك شلون تصير. طبعا عندهم بيان نفس البيان اللي نعتمده احنا في البحوث الحوزوية وحتى في البحوث الأصولية. وايضا بعدين بين الاسلام عندهم الخيال العلمي الاحتمال الضئيل. اذا قوي الاحتمال شويه يعني بدا يقوى، بدا يصير له نوع من الاشارات المواد كذا، يرتقي الاحتمال من خيال علمي إلى فرضية علمية. إذا لا تقوت بالشواهد يعني بشكل معتد بهم تدرس تنقب تحقق تحرر يلتزم بها على صعيد حتى العمل إلى حد ما، وإن لم تصل الحقيقة تصبح نظرية علمية، تصبح ماذا؟ نظرية علمية. هذه النظرية العلمية إذا لا دشنت بدلائل إبراهيم قوية تصبح حقيقة علمية. إذا دلائل ظنية نظرية، إذا دلائل برهانية إيقانية تصبح حقيقة علمية. أربع أقسام من المنابع العلمية. واللطيف أن خلق كثير يحصل لدى الباحثين الأكاديميين حتى المتخصصين بين ما هو نظرية وما هو حقيقة. أغلب مع احترامنا لكل باحث علمي، أغلب المتخصصين غير الرواد في أي علم يخلطون في تخصصهم أنفسهم بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية، يحسبون أن كل أكثر النظريات العلمية لديهم هي حقائق. هذا موجود، والحال هي نظريات وليست حقائق. الآن مثلا أن الذرة نيترون وبروتون وإلكترون، تسأل أي متخصص فيزيائي يقول هذه حقيقة علمية، بينما رواد الفيزياء فقط يقولون أن هذه لم ترقى إلى درجة الحقيقة، لا زالت نظرية تحتمل فقط ولم يقم عليها أدوات أجهزة مسلحة حقيقية. في ذلك نظريات أخرى الآن تجدد، قبل 15 سنة تجدد نظريات جديدة أخرى ولها آثار مهولة أكبر من نيترون البروتون. أحد يقول لي إذا شلون المفاعل النووي والانشطار النووي والدمج النووي؟ صحيح يقومون بالدمج النووي والانشطار النووي، لكن لا على أساس أنهم علموا بما في النواة والذرة، وإنما من آثار يحسبون أنه هذا العلم من باب الانشطار أو من باب الدمج النووي. الدمج النووي بعد مهول أكثر من الانشطار النووي، ولكن هي آثار تحملهم بقاها صح، هذه كثير، لكن باطن سبب الآثار نظري. نظري وليس عيني لكل الأشياء ظهرنا مع الأصابع صفنا. سأذكر هذه النقطة، هذا بحث مهم الآن، الخيال العلمي، الفرضية العلمية، النظرية العلمية والحقائق العلمية. عند الأكاديميين في خلط كبير، بحث مفصل مهم. هذا طبعا كله نظام حديث المعرفة، وصلى الله على محمد وعلى آله.